بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الدر النضيد للعلامة سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، على أبواب كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي من النهي الأكيد والوعيد الشديد، وأنه شرك ينافي التوحيد. قال الإمام المجدد رحمه الله: وقول الله
ذبح عبادة لله سبحانه وتعالى، ذبح عبادة، وإذا صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كانت شركا. فالذبح كالصلاة كالدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. فمن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى كان مشركا. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغيره: إن صلاتي يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة. وقد اشتملت الصلاة على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا. قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
يعني أن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وفي الشرع أيضا لا تخرج عن هذا المعنى، لا تخرج عن هذا المعنى. فإن الصلاة تشتمل على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ففيها دعاء مثل ما يكون في السجود وقبل السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما في السجود ف أوصى صلى الله عليه وسلم بكثرة الدعاء، ثم قال: فقامن أن يستجاب لكم، فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم في السجود. وكذلك قبل السلام، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأربعة كان النبي يتعوذ منها، وهو موضع من مواضع الدعاء. هذا دعاء مسألة. دعاء عبادة الركوع والسجود وغير ذلك، هذا دعاء عبادة. فإذا الصلاة اشتملت على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة، فلا يخرج المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي، لكنه يمكن أن تقول دعاء مخصوص، دعاء مخصوص. نعم.
قوله ونسكي، قال سعيد بن جبير:
دعاء مخصوص، أقصد بالنوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة فيما ورد تخصيصه، فركوع وسجود وكذا ودعاء العبادة على وجه مخصوص وردت به صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية الموجودة في الصلاة المخصوصة مثل سمع الله لمن حمده، مثل ربنا ولك الحمد، مثل سبحان ربي العظيم، الثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا دعاء مخصوص. أما مطلق الدعاء في السجود وقبل التسليم فهذا ليس مخصوصا، فلو زاد الإنسان على الوارد في السجود والوارد قبل التسليم فهذا الأمر فيه واسع، فالإنسان يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود ثم يزيد على ذلك ما يفتح الله عز وجل عليه، كذلك قبل السلام يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعوذ من هذه الأربع، ثم يزيد ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فالتعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة، الأقوال والأعمال المخصوصة هي دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالصلاة لا تخرج عن المعنى اللغوي من كونها دعاء، لكن على صفة مخصوصة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. يسجد لأن هذا من الواجبات، هذا من الواجبات. نعم. والنبي قال جعلوها في الركوع، ثم قال جعلوها في السجود. نعم. إيه؟ على التخير، لأنه هذا استبدال. نعم.
قوله ونسكي، قال سعيد بن جبير أي ذبحي، وقال مجاهد النسك الذبح في الحج والعمرة. قوله ومحياي
الخاص، وقد يطلق النسك ويرد به مطلق عبادة. نعم. لكن لا يخرج منه الذبح، فدخول الذبح في ذلك هو المقدم، لأنه فسر النسك بالذبح خاصة وفسر بمطلق العبادة. نعم.
قوله ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان،
الآية التي من أجل ذكر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي قوله تعالى ونسكي. نعم. أي ذبحي.
قوله ومحياي ومماتي أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين، خالصا لوجهه لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة. فالصلاة أجل العبادات البدنية، والنسك أجل العبادات المالية.
نعم. والعبادات من تأملها وجدها متنوعة، فهناك العبادات البدنية، وهناك العبادات المالية، وهناك العبادات القلبية، وهناك العبادات التي تجمع بين البدنية والمالية كالحج. نعم. فالعبادات متنوعة حتى تستوعب أمور الإنسان كلها وأحوال الإنسان كلها، فأنت عابد لله سبحانه وتعالى في كل أحوالك وفي كل مقاماتك، كما قلنا ما يمر عليك لحظة إلا وفيها عبودية لله سبحانه وتعالى. فالقلب له عبوديته، واليدان لهما عبوديتهما، والرجلان والبطن والفرج، وفي بضع أحدكم صدقة، والرأس، كل شيء في بدنك له عبوديته، ما في شيء ما له عبودية، كل شيء له عبودية. الأذن، الأذنان لهما عبودية، الاستماع للذكر والطاعة، واللسان في الذكر والطاعة، والعينان، كل بدنك، وكذلك كل أحوالك، كل أحوالك. العادة تميز عن العبادة التمييز الخاص، لكن بالنية تصبح العادة عبادة، وبالتالي تكون حياتك كلها لله، ومحيا ومماتي لله رب العالمين. فعاداتك اجعلها لله سبحانه وتعالى. من الخسارة العظيمة أن نحذف أوقات أعمالنا الدنيوية من عبوديتنا لله رب العالمين. فأنا والله أشتغل من الساعة 8 مثلا إلى الساعة 3 أو إلى العصر، هذا شغل والله، أنا ما هذه عبادة، اجعلها عبادة لله عز وجل. أنت تعمل عمل مباحا، وتعمل لتقتات لإعفاف ولدك وأهلك وكذا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حديث سعد في الصحيحين، حتى ما تجعل في امرأتك. إذن هذا عملك اجعله لله، وظيفة في حقلك، في على سيارتك، في مصنعك، في متجرك، عبودية. ليس بلازم العبودية أن تدخل المسجد المحاط بأربعة جدر ثم تنوي الصلاة، لا، الطالب في الجامعة عبودية، هذه عبادة، إنو بذلك العبادة. إذا كانت الدراسة دراسة مباحة وتنوي بذلك أن تنفع أمتك بالمجال الذي أنت فيه، كنت مدرسا، كنت طبيبا، كنت مهندسا، إن كنت كذا، أيضا إرضاء الوالدين وإدخال السرور عليهما بالنجاح. يعني في بعض الطلبة فاشل في الدراسة ويقول أصلا هذه علوم يعني مش علوم شرعية، تجارة يعني، اقتصاد، سياسة، هذه ليست علوما شرعية في أصلها، لكن يمكن أن تجعلها أنت بالنية الصالحة عبادة لله سبحانه وتعالى، تنفع أمتك. الأمة تحتاج إلى كل هذه المجالات، ليست المجالات الشرعية فقط، أن نكون خطباء وأن نكون أئمة. طيب وأين المهندسون والأطباء؟ أليست الأمة في حاجة إلى هؤلاء؟ إلى الأطباء والمدرسين وإلى السياسيين وإلى التجاريين وإلى وإلى إلى غير ذلك. ومع هذا العلمي أدرس العلم الشرعي، لكن لا تكن فاشلا في حياتك، تكون طالبا فاشلا. تأتي بعد ذلك تصعد من دارك فيقال إنك فاشل، أو تكون في مجتمعك على أنك فاشل مثلا، أو لا ترضي والديك، أو إلى غير ذلك. كل هذا إذا لم تكن الدراسة قائمة على معصية أو مخالفة شرعية، لكن إن كانت قائمة على العمل المباح فيمكن أن تحول أنت هذا المباح إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فكل واحد يمكن أن ينوي بذلك وجه الله عز وجل. الكناس الذي يكنس في الطرقات والشوارع، لو أنه جعل عمله هذا هو رفع الأذى عن الطريق وإماطة الأذى عن الطريق، وأن هذا من الإيمان، لكان من أهل الإيمان الذين يؤجرون على أعمالهم هذا وهم يكنسون في الشوارع والطرقات. فلا تمر بالإنسان لحظة ولا يكون الإنسان حال إلا وفيه عبد لله، إلا هو فيها عبد لله سبحانه وتعالى، لكن هذا بنية. ففصل العادات عن العبادات بالاعتبار الخاص، لأن العبادات يعني توقفية بالمعاني الخاصة الوردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فصل من هذه الجهة. لكن بالنية يمكن أن تكون حياتك كلها لله، وأن يكون ما تموت عليه أيضا لله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قيل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. يبقى تحيي على إسلام تموت على إيمان، هذا معنى ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي ما أحيى عليه وما أموت عليه كل ذلك لله سبحانه وتعالى. نعم نعم. نعم. النسك عبادة مالية، والزكاة عبادة مالية، كل عبادة مالية. عبادة مالية ليس قصيرا على الذبح، لكنه يوضح أن الذبح يدخل ضمن أي عبادة؟ العبادة المالية. نعم.
قوله: وأنا أول المسلمين. قال قتاده: من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة.
وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، فهذه أولية مقيدة، وإلا أسلم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمم الخالية الأنبياء والمرسلون. نعم.
ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، وأمرهم أن يخلصوا جميع ذلك له دون ما سواه.
ودليل الإخلاص قوله سبحانه وتعالى: لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أي بالإخلاص، وأنا أول المسلمين، فكل عبادة لا تقبل إلا بالإخلاص. نعم.
فإذا تقربوا إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعلوا لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له.
نعم.
نفى أن يكون لله شريك في هذه العبادات، وهو بحمد الله واضح قاله في فتح المجيد.
نعم.
وفيه معرفة تفسير إن صلاتي ونسكي قاله المصنف. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
أي أنه عطف النسك على الصلاة بجميع العبادة، فكما أن أحدا لا يصلي للند فكذلك لا يذبح للند، ولا فرق. الناس قد يستعظمون الصلاة للند، يعني لو قلت له قم صلي البدوي يقول أعوذ بالله، هذا شرك. حتى اللي عند البدوي يدعو، لو قلت له قم صلي البدوي، قم صلي للبدوي يقول لا أعوذ بالله، صلي البدوي لا أعوذ بالله، أعوذ بالله. هو قد يسجد السجود الذي هو الخضوع والتوقير والإجلال والتعظيم، لكن يصلي قراءة ركوع ما أظن يعني أحد يفعل هذا، ما أظن ولا سمعت أحد يفعل هذا. يعظمون هذه المسألة. طيب، أما الذبح يذبح عشرات الرؤوس ربما إذا كان غنيا، الدعاء، الاستغاثة، كل هذا لا يبالي به، إنما يبالي بماذا؟ بالصلاة. فإن قلت له قم صلي، لا، هذا صعب. أن يصلي الصلاة المعهودة للند هذا صعب. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وقوله فصلي لربك وانحر. قال الشارح رحمه الله: وقوله فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم يسألونه إياها، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع بينهما في قوله: فصل لربك وانحر، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله، ولهذا أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله من الكوثر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية. نعم. وما يجتمع له،
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. أجل عبادة يقفها العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، تقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، عبادة الصلاة، لأن الصلاة الحقيقة جمعت أمات العبادات، ففي الصلاة صيام، وفي الصلاة زكاة، وفي الصلاة حج، في الصلاة صيام، فإذا كان الصيام هو إمساك مخصوص عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في وقت مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، نجد ماذا؟ نجد الصلاة كذلك، لا يجوز فيها الأكل ولا الشرب ولا الجماع ولا غير ذلك، بل ولا الكلام. فالصيام يجوز فيه الكلام، لكن الصلاة ما يجوز فيها الكلام. وفيها الزكاة، فالزكاة تزكية وطهارة للنفس بإخراج مال، والصلاة تزكية النفس وطهارة لها بقيام وركوع وسجود ودعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفيها حج، فالحج قصد بيت الله عز وجل، وقصد الله عز وجل في أماكن مخصوصة بعبادات مخصوصة، والصلاة قصد الله مباشرة، هذا يقصد أماكن مخصوصة يتعبد فيها الله، وهذا يقصد الله عز وجل مباشرة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبد. والصلاة جهاد، تجاهد الشيطان وتجاهد نفسك فيها. والصلاة بر والدين حينما تدعو لوالديك في الصلاة، والصلاة طاعة للسلطان حينما تدعو له في صلاتك، وحينما تستجيب له في الإذعان للإمام الذي ولى، فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وتحترم هذه الأمور التي وضعها السلطان، ولا تتقدمن بين يديه ولا بين يدي من ولى. والصلاة ولاء وبراء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تتبرأ من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم من أهل البدع والأهواء، ممن شابه اليهود ومن شابه النصارى. والصلاة إيمان بالقدر وإيمان بالأسماء والصفات، فيها التوحيد كله، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذا في سورة الفاتحة وفي سائر الصلوات. والصلاة فيها الإيمان بالملائكة، فإنك تصلي على كل عبد صالح في السماء والأرض. والصلاة فيها الإيمان بالرسل، تشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فيها كل شيء يا أخوان، الصلاة في أركان الإيمان وفي أركان الإسلام، وفيها كل شيء الصلاة، ولهذا كانت أجل ما يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عين في الصلاة. ولهذا لو صدقنا مع الله في اللجئ إليه بالصلاة لا فرج الله عز وجل كروبنا وأزال همومنا وسدد ديوننا، لكننا في الحقيقة لجوءنا الله عز وجل في الصلاة لجوء نادر، قد نقتصر على ماذا؟ قد نقتصر على الواجبات أو النوافل، لكن الإنسان يرتبط بالصلاة ارتباط مفلس مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يقوم بين يديه عز وجل يدعو. عندك إشكالية مثلا في موضوع معين، فتقوم تبدأ بدلا من أن تبحث الأخ فلان أكلمه، الأخ علان أكلمه، طيب ابدأ الأول فصل ركعتين لله سبحانه وتعالى، وسل الله عز وجل حاجتك، ثم بعد ذلك خذ الأسباب الشرعية التي من الاتصال أخي فلاني والتي منها كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، هذا من الأسباب الشرعية. لكن أولا إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله في غزواته ويدعو الله سبحانه وتعالى دعاء عظيما: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. وما فإذا أضفت إلى ذلك الذبح، حقيقة هذا كلام طيب من شيخ الإسلام ومن الأئمة، لفت نظر إلى الربط بين الصلاة وبين الذبح. فلا يذبح بخيل، يأتي واحد ببهيمة يا إخواني ب20,000 ويذبحه ويزعل في القراء وهو بخيل، هذا لا يكون أبدا. ففي الذبح بذل، ثم ليس بذلا للمال الخفي، إنما هو بذل لإيه؟ لشيء ظاهر، تذبح وتوزع وتعطي هذا المال هذا الشيء الظاهر. فالذبح عبودية تنحر، بخلاف المال إذا تصدقت بهذا نوع نعم من النفقة طيب، ولكن الذبح فيه عبودية النفقة وفي عبودية الذبح ذاته، لأن الذبح عبادة كالصلاة عبادة كالصوم عبادة، فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى بهذا فيكون نحوك لله عز وجل. ولهذا يا أخواني الأفضل الأضحية ولا التصدق بثمنها؟ الأضحية أفضل، الأضحية أفضل، لو تصدقت بثمنها لا الأضحية أفضل. العقيقة لو جاء واحد ب1,000 كيلو لحم، اشترى 1,000 كيلو، هذا لا يساوي شيئا في الشاه، يذبحها لله سبحانه وتعالى شكر الله عز وجل على هذا الولد الذي من الله عز وجل به عليه. فالذبح عبادة وقربة، فيا ليت الواحد من أخواني ينتبه لهذه المسألة. فإن شاء الله نذبح لله سبحانه وتعالى. طيب كم كبشا ستأتي؟ هات دجاجة ما في مشكلة، هات دجاجة اذبحها لله سبحانه وتعالى. تذبح دجاجة للبطة لله، تذبح السمانة، تذبح السمانة، المهم ما يمرك على الأقل شهر كل واحد فينا حتى لو كان من أفقر الإخوة، يبقى سمانة يأتيها يذبحها لله سبحانه وتعالى. رب سمانة تكون أفضل من عجل وبقرة وجاموسة عند غير إذا نوى بها عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان ما يمر به شهر على الأقل إلى ويذبح لله سبحانه وتعالى، يبقى يشتري هذه الدجاجة يذبحها للفقراء، يضرب بسهم في هذه العبودية العظيمة. ليه؟ لأن الله جمع بينهما في هذين الموضعين، موضع الأول قل إن صلاتي ونسكي، موضع الثاني إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. بس تشتروا من الشيخ سعيد، الشيخ سعيد عن سمان طيب اسمه ايه جنبه جنبه، فإن شاء الله الشيخ سعيد الرصيد هيعلو من الشهر هذا إن شاء الله، من أول الشهر هذا إن شاء الله. نعم.
وما يجتمع
قال شيخ الإسلام وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية وجعلت قرة عين الصلاة، أرحنا بها يا بلال. وما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن، لأن ليس سهلا، ليس سهلا أنك تذبح بقرة تذبح جاموسة تذبح، والله ولو كنت من أغنى الناس، إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، ويدل على هذا في حجته النبي صلى الله عليه وسلم نحر كم بيدي أخواني؟ أكثر من 60 بدنة، وقد اشتركه علي رضي الله عنه في بقية 100 بدنة قدمه علي رضي الله عنه، وأمر أن يؤتى ببضعة من كل بدنة تطبخ. وما هذا إلا لأن الذبح عبادة جليلة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والثج. فالعج أن يلهث الإنسان بالتلبية لبيك اللهم لبيك، والثج أن يكثر النحر، فما تقع قطرة من هذه الشاة المذبوحة إلا وقعت عند الله عز وجل قبل أن تقع على الأرض فيقبلها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعنى بهذه العبادة التي كان قد نكون الحقيقة فقراء فيها، فليأتي الإنسان بما يستطيع، بما يستطيع، يعني تأكل في الشهر 4 دجاجات 6 دجاجات يبقى شبعا إن شاء الله. الله يرزقك إن شاء الله 6 بها إن شاء الله، سيرزقك 6 بها بإذن الله. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال الشارح وفيه معرفة تفسير فصل لربك وانحر، قاله المصنف
فين يحمد الله يبارك فيه
بعد كلام شيخ الإسلام
قوله عن علي نعم.
بعد كلام شيخ الإسلام لسه وفيه معرفة؟
لا مش عندنا خلاص. وفيه معرفة فصلي لربك. أي نعم.
وفيه معرفة, وفيه تفسير. معرفة تفسير فصلي لربك وانحر قاله المصنف رحمه الله تعالى.
سبق قبل ذلك, سبق قبل ذلك. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى عن علي قال الشارح قوله عن علي هو الإمام أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهما.
يعني لو حذف الإمام وحذف الزهراء لكان أولى, لأن التعبير بالإمام دون أبي بكر وعمر وعثمان ليس من تعبير أهل العلم أن يقال الإمام علي. اشتهر هذا أخذا من الشيعة لأنه إمامهم الأول, ولهذا يقولون الإمام علي, فتجد هذه ها دائما لعلي رضي الله عنه دون غيره, علي الإمام علي أو علي كرم الله وجهه, فلا نخص عليهم بالإمام. هو إمام صحيح, لكن عثمان إمام وعمر إمام وأبو بكر إمام, لكن أن نقول أبو بكر الصديق وأن نقول عمر رضي الله عنه الفاروق وأن نقول عثمان وأن نقول الإمام علي, فالإمام علي تترك, اختصاص عليهم بالإمام دون سائر الخلفاء الراشدين ليس هو تعبير أهل السنة والجماعة. كذلك فاطمة رضي الله عنها وما يقال الزهراء, لأن هذا التعبير ما استعمله الصحابة رضوان الله عليهم وإن كانت هي زهراء. نعم.
كان من السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين, ومناقبه مشهورة. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40.
وهو أفضل الأمة بعد الثلاثة, خير الأمة بعد الثلاثة علي رضي الله عنه, هذا بالإجماع, هذا بالإجماع. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى قال حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني رسول
الخارجي الذي لقي الصحابة سبحان الله وأخذ عن الصحابة وقرأ القرآن وكان من العباد, ومع ذلك تختم حياته بقتل علي رضي الله عنه. فما تنفع عبادة بلا سنة, ولا تنفع قراءة القرآن بلا سنة, ولا ينفع التلقي عن الأكابر بلا سنة. نعم التلقي عن الأكابر سبب عظيم, لكن السبب قد لا يؤتي ثمرته إذا كان لديك مانع. ولذا نقول نعم تلقى العلم عن الأكابر, هذا سبب عظيم من أسباب الهداية, تتلقى العلم عن الأكابر, لكن لا ينتفع بالأكابر إلا من كانت نفسه مع نفوس الأكابر يرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وينتفع بالعلم ويريد العلم على قلبه هل أثمر أم لا. وإلا فإن أناسا طلبوا العلم على يد الصحابة ومع ذلك ما كانوا على منهج الصحابة ولا على ضرب الصحابة, وقد انحرفوا عن طريق الصحابة رضوان الله عليه, وهم رأوا الصحابة والتقوا الصحابة ولكن ما انتفعوا به. فقد لا ينتفع الإنسان بالعالم الكبير. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله, لعن الله من لعن والدي, لعن الله من آوى محدثا, لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله, أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قاله أبو السعادات وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. قال شيخ الإسلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله, ظاهره أنه من ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا, وإن كان وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا
أخواني, وما أهل به لغير الله قصد به غير وجه الله, ذبحه للند وكذا, ولا فرق أن يتلفظ بذلك أو لا يتلفظ, لا فرق بين أن يلفظ أو أن يكون النية في القلب. فلو نوى بهذه الذبيحة غير وجه الله, نوى بها الند, فهذا شرك, وإن لم يتلفظ فالشرك يكون بالاعتقاد ويكون باللفظ ويكون بالعمل. فمن اعتقد الشرك كان مشركا ولو لم يعمل ولم يقل. فهنا إذا أهل بها لغيرها أي قصد بها غير الله عز وجل من الأنداد, يقول هذه ذبيحة للند الفلاني, أو أنه يضمر ذلك في قلبه وينوي ذلك في قلبه. نعم. وتحريم هذا؟
قال وتحريم هذا ظهر من تحريم ما ذبح النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله تعالى أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم، وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنها مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. ومن هذا ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. قال الزمخشري:
الشيخ الإسلام هنا لفت النظر إلى مسألة، وهي مسألة الاستعانة ومسألة الشرك، ذبح لغير الله عز وجل متقربا إلى الندي، أو ذبح ذبحا مباحا للحم وكذا وذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى. كل من هذا ممنوع، أن يذكر اسم المسيح، أن يذكر اسم فلان أو علان على الذبيحة هذا ممنوع، وأن يتقرب به إلى غير الله إلى الند هذا ممنوع، هذا ممنوع، هذا ممنوع. أيما أعظم؟ إذا تقرب به إلى الند هذا عبادة لغير الله. طيب وإذا ذبح شاة لحم لكن ذكر اسما غير اسم الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا استعانة، فهذا داخل في باب الاستعانة، والثاني داخل في باب صرف العبادة، وما كان فيه صرف العبادة لغير الله عز وجل هذا أعظم من الاستعانة بغير الله، فالذبح لغير الله أعظم من الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى وذكر هذا الاسم عند الذبح. نعم، وكلاهما داخل في المنعين. نعم.
قال في الشرح: قال النووي وذكر الشيخ إبراهيم المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه.
الأول قال الزمخشري يعني أسقط عمدا؟ لا تتصرف، أنت تقول وإحنا نعلق، لكن لا تتصرف. قال الزمخشري: كانوا
إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا من أن تصيبهم الجن فوضيفت إليهم الذبائح لذلك.
أي نعم، نحن نقول أنه لا يستدل بكلام الزمخشري ولا بغيره، والحمد لله أغنانا الله عن الزمخشري وعن غيره من أهل البدع والأهواء، فلا يذكر هؤلاء في كتب أهل السنة والجماعة، ولو ذكره الشيخ هنا أو غيره، ولو ذكره ابن كثير، فإن الحجة في الدليل، ولا نرى دليلا على الاستدلال بكلام أهل البدع والأهواء وإن كان صوابا، فالكلام من حيث هو كلام صواب، لكن هذا الصواب ما يوجد إلا عندهم، ما يوجد إلا عندهم. الآن لو قرأ واحد الزمخشري دون أن يعلق شيخ أو أحد سوف يظن أن الزمخشري من علماء السنة، وعلى ما نروج هؤلاء نريد أن نميت ذكرهم فضلا عن علمهم في الأمة، أن نميت ذكرهم، فما كان أحمد يقول قال الحارث المحسبي، ولا قنا أبو زرعة يقول قال القرابيسي، وهم أجل ربما من الزمخشري، فالحجة فيما كان عليه السلف الصالح الأوائل، فلا نوافق علماءنا الذين قد يستدل الواحد منهم أحيانا بأمثال هؤلاء ممن عرف ببدعاته، أما من وقع في بدعة ومن أهل السنة فهذا الحكم يختلف، أن تستدل بكلام خطابي، كلام بيهقي، كلام ابن حجر، كلام نووي، هذا ما في إشكال، ليه؟ قاعدتهم السنة ويريدون السنة وكذا، لكن لهم أخطاء تخالف السنة. أما أئمة البدع فالزمخشري مبتدع ضال، أشعري معتزلي محترق، ينصر مذهب المعتزلة ويلوي أعناق النصوص في كتاب الله عز وجل، بل ويلوي عنق لغة العرب من أجل أن توافق اعتزليته، فمثل هذا لا يذكر في كتبنا، أغنانا الله عز وجل عن هؤلاء، فما قاله وهو حق عند أهل السنة والجماعة. فلا تغتر بهذا، لا تغتر وتأتي إلى استدلال الشيخ هنا بالزمخشري واستدلال ابن كثير بكذا واستدلال فلان بكذا وتقول هذا طريقة العلماء. لا، هذا حصل أمر فردي من بعضهم، أما طريقة العلماء خذها من أحمد، خذها من أبي زرعة، خذها من أبي حاتم، خذها من كتب السلف التي فيها، من أيوب، من ابن سيرين، التي فيها أنك لا تسمع كلمة لهؤلاء ولا تستفصل منهم عن شيء. كما قال ابن سيرين لما قال نقرأ عليك الآية، قال لا نقرأ عليك الحديث، قال لا. كما قال أيوب رحمه الله تعالى لما قيل له تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. وكما قال أحمد رحمه الله في كتب هؤلاء. فكتب أهل البدع محتلة مكانا من جهة التحذير والتنفير في كتب أهل السنة. فأهل البدع كتبا ومناظرة وسماعا ومجالسة وعيادة وثناء ومدحا، كل هذا ممنوع. لم يستثنى باب من هذا إلا واحد فقط، وهو باب الرواية بضابطه وشرطه. نوجد عند أهل السنة ما لنا حاجة أيضا في رواية هؤلاء وبضوابط وشروط وليس مطلقا، هذا هو الباب. أما ما عداه لا، فما الحاجة إلى الزمخشري؟ ماذا قال الزمخشري؟ قال كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوا واستخرجوا عينا ذبحوا ذبحة خوفا من أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك. هذا يقول كل أهل السنة، هذا يقول كل أهل السنة، لسنا في حاجة إلى زمخشري. فلا تغتر بذكر هؤلاء في كتب بعض أهل العلم، إنما الحجة في الدليل. وأهل السنة والجماعة سدوا هذا الباب. أهل السنة والجماعة لا يذكرون أهل الأهواء ولا يستدلون بهم، هات استدلالا من أبي حاتم، من ابن المديني، من سفيان، من إلى آخره، لكن آتيك على لسان كل واحد بالتحذيرات الكثيرة من أهل البدع والأهواء، والتحذير من السماع لهم وتحذير من كتبهم وغير ذلك. كيف أصون سمعي عن الكلمة؟ لأنه قد يقول قائل هذا في كلامهم، أيوب إنما أراد واحد أن يكلمه فقال كذا، وابن سيرين أراد واحد أن يكلمه فقال كذا. الكتاب أتقن من الكلام، الكتاب أعمق من الكلام. فإذا ورد التحذير من السماع فمن باب أولى التحذير من القراءة. فهذا الباب يا إخواني باب مغلق، وما قاله علماؤنا في هذا، بعض العلماء لم يذكر شيئا من هذا، فإنه لا يتابع على ذلك. الله أعلم بمرادي في هذا، الله أعلم باعتقادي في هذا، قد يكون يرى أن هذا مما قد يباح إذا كان حقا، قد يكون مقلدا لبعض العلماء، لكن احنا نقول الحمد لله كتب السنة كثيرة، وكتب السنة فيها التحذير من أهل البدع، لا يذكرون، يقطع دابر هؤلاء، لا بكتب ولا بسماع ولا بمناظرة ولا بذكر في الأمة. وإن كان هؤلاء يقولون حقا فحال الاستدلال أستدل بحق أهل السنة لأنه الحق الخالص، أما في حال الحكم على الكلام فإنني أحكم على الكلام بما يوافق الحق أو ما يخالفه، صدر من سلفيين أو صدر من مبتدع، فقد أنتقد على السلفي في عبارة ولا أنتقد على المبتدع في عبارة، لأن عبارته وافقت الحق وهذا الثاني عبارته خالفت الحق، فيكون الحكم على الأقوال باعتبار الموافقة والمخالفة للصواب. أما بالنسبة للتقعيد العام في التلقي في الاستماع هذا باب مؤصد، هذا المبتدع الخالص. أما السلف السني الذي وقع في مخالفات عند مخالفات وحضر العلماء من هذه المخالفات لكن قالوا ننتفع بالكتب، هذا إنما ننتفع بكتبهم. وعندنا السلفي الخالص، فالسلف الخالص والحمد لله وهم كثر ولا الحمد لله، الذي السلفي الذي عنده مخالفات وعرفت في الأمة واشتهرت، هذه لا بأس أن تنتفع بكتب إذا كنت طالب علم تميز. أما القسم الثالث هو مبتدع، أريد دليلا واحدا، أريد دليلا واحدا على جواز النظر في كتب أهل البدع والأهواء، أريد دليلا واحدا أو تقعيدا حتى من الذين نقلوا عن هؤلاء، أريد من ألسنتهم تقعيدا، يعني الشيخ نفسه اللي نقل أريد تقعيدا من ابن كثير، أريد تقعيدا من الشيخ الحمدان، أريد تقعيدا من هؤلاء حتى نعرف هذا مبناه على ماذا. مبناه على ماذا؟ يمكن لعل عند قاعدة قد يتابع عليه أو لا يتابع، لكن القاعدة العامة المعروفة من كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولكن لا أعرف لها مستثنى إلا من ينظر في كتبهم ليرد عليهم، لا ليأخذ من ذلك هداية ويصدرها للأمة. قال الزمخشري، هان الزمخشري عندنا، هان الزمخشري حينما أستدل بذا كلام الزمخشري هنا، هان الزمخشري عندنا. فالحمد لله الذي جعل لنا منهجا معصوما أما نرجع إليه ونحاكم كل أحد إليه. نعم نعم. والله ما أظن يا محمود إن ما في أحد ما يبدع الزمخشري، ما أظن، أو يحكم عليه بالاعتزال، يعني مثل هذا لا يخفى. أكيد ما أظن أحد لا يبدعه، إذا لم يكن الزمخشري المعتزل المحترق المنظر مبتدعا فمن إذن يكون مبتدعا؟ ما أظن، لكن هو قد يكون فيه نوع تقليد أو مثلا نقل لحق في هذا، فظن أن الكلام لما كان حقا فلا بأس بالانتفاع به أو الاستفادة. ولهذا نقول تبقى إيه؟ يبقى أمر عملي ليس علمي، علمي لو إن الشيخ قاعد، لكن يبقى أمر عملي، والأمر عملي الله أعلم، لو كان بين أيدينا لسألنا. لا القرطبي يختلف،
يعني هم
لا القرطبي يختلف، القرطبي يمشي وراء الدليل ويسير وراء الدليل، لكن عنده خبط وعنده كلام أشعار. نعم قد يطلق على الواحد الذي وافق الأشعار، وكذا يطلق أشعاري ما في مشكلة، وأطلق على ابن حجر أشعاري، أطلق عليه، وقيل تفسير أشعار وذكر ابن عطية وذكر كذا، لكن مسألة إن هو من الأشعار المنهج الذي يؤصل له يختلف طبعا عنه. قد يكون عند بعضهم، قد يكون عند بعض أفراد، الله أعلم. ولهذا إحنا نقول الذي يعنينا فيه أنا في هذا إيه، لأنه ما أحد قاعدة في ذلك قاعدة يعني علمية وقال بجواز النقل من كتب أهل البدع، نريد القاعدة، القاعدة الموجودة عندنا إن ما يجوز النقل من كتب أهل البدع. طب إذا نقل بعضهم يبقى هذه بالنسبة قضية عين بالنسبة له، مسألة عملية بالنسبة له، مبناها ماذا؟ الله أعلم مبناها عنده، لكن كتقعيد معروف، ويبقى أن مسلكه العمل لا يتابع عليه حسب الأدلة، ما يتابع عليه حسب طريقة السلف، ما يتابع عليه. ولو كان يجوز النقل من الزمخشري لكان النقل من الحارث المحاسبي من باب أولى، وكان النقل من كربسي من باب أولى. كربسي هذا عالم في الحديث، ومع ذلك هجره أئمة الكتب، كتب الستة ليس له رواية فيها، فدل هذا على أن المنهج هو هذا، هو هجران هؤلاء وعدم الأخذ من كتبه. فنقول هذا يكون أمر عمل خاص بالعالم لا يتابع عليه، لكن الله أعلم عذر العالم. ماذا؟ يجوز الأخذ؟
لا يجوز الأخذ.
تمام.
ثم هنا يعني ينقلون عنه، فلعلهم وذا أقرب الأشياء لحتى لا يتهموا يعني.
لا لا نتهمهم، مين اللي يتهمهم؟ ما أحد يتهمهم، لا أحد، لكن لا نوافقهم، لكن ما أحد يتهمهم. حددية ذو الغلاة الحددية، هؤلاء يتهمون الدنيا كلها إلا هم.
كيف نرد بقى؟
نرد عليهم بأن هؤلاء الحمد لله ما قعدوا، تقعيد سلفي معروف، إنما هذا الحال ما هو، نرجع إليهم في هذا.
لو قالوا كيف يخالفوا تقعيدهم؟
نعم
قالوا لنا كيف،
نقول ده محمل خاص.
ما هو المحمل؟
ما ندري، نقول على إما أن هذا كان عندهم مثلا بأن هذا كلام حق فنقلوا الحق الذي فيه، وقال هذا كلام حق فكان مرادهم الحق الذي في الكلام مثلا، أو أن بعضهم كان قد تاب مثلا ويكون قد بلغته توبته، أو أنه ما قام عنده مثلا أنه منظر لهذه الفرقة، بل إنه عنده ضلالات ولكن لم يكن منظرا عندهم، أو إلى آخر ذلك. نعم، لكن كقاعدة لا يتابعون على هؤلاء. نعم لكن نعم أيوة بس أنت مذهب تتلقى عن الشيطان، الشيطان أخبرك بهذا، فيكون الحكم على القول. ولهذا النبي فرق بين القول والقال، فقال صدقك هذا متعلق بالقول، وهو كذوب هذا متعلق بالقائل. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا احتاج إلى إذا النقل عنها مثل هذا فإنه ينبه إلى بدعته. ومن الأعذار يا محمود في هذا بعضهم ذكر عذرا، وهو أن مثل هذا يجوز النقل عنه إذا كان مشهورا ببدعته، يعني أنه ما يلتبس على أحد إنه مبتدع، فلا يقع اغترار بهذا، فلا يقع اغترار بهذا. ليه؟ لأنه مشهور معلوم أنه مبتدع، فلا يقع اغترار بهذا. وبعضهم ينص أنك لابد أن تذكر أنه مبتدع ضال فلا يغتر أحد. نقول لماذا كل هذه المضايق؟ خلاص لا تنقل منه، والكلام اللي عند غير، ونمشي على القاعدة السالمة. لكن يبقى الاعتذار قد يكون لعذر من هذه الأعذار، الله أعلم. فيبقى إذن أن يكون الأمر العملي في هذا الموضع أمر مردود لا دليل عليه عند السلف. نعم. وقال ماله؟ هذه الدراسة هي ليست اختيارية، لو أنك تختار لا ما تختار، هذه ليست اختيارية، مثل ما تدرس أنت في المدارس العادية وفيها من مناهج العلمانية ما فيها وكذا. فمثل هذه التي أنت مضطر إليه، مثل اضطرارك للأسواق، مثل اضطرارك لدراسة هذه الدراسة، واخد بالك؟ يأتيك دكتور مثلا أشعري، يأتيك دكتور صوفي، ماذا تصنع؟ فمثل هذه توقع قدر مستطاعك واحذر من هذه البدع والضلالات، لكن ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هذه اضطرار وليس اختيارا. إنما تأخذ شيخا أشعريا تتلمز على يديه، تتلمز على شيخ صوفي في أي علم من العلوم، هذا ما يجوز. تبقى جاهلا بهذا العلم خير من أن تتلقى هذا العلم عن هذا الرجل فيفتنك عن دينه. فإن قلت أنا ضامن فقد خالفت النصوص. من الذي يضمن قلبه؟ من الذي يضمن قلبه؟ ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. وكم من هو أزكى منك وأعلم منك تورط بهذا السبب. بل سبحان الله الأفاضل من مثل ابن حجر ونحوه كذا، إنما سر مخالفتهم في هذا التلقي عن هؤلاء وهم لا يعلمون، يظنون أنهم على السنة. ولهذا سلك المذهب الأشعري إلى بعض هؤلاء المشهورين من المحدثين والفقهاء وغير ذلك مسلكه، وبني الأمر على الظن الحسن العام، فخافيت السنة على هؤلاء. وإلا الظن بهؤلاء أنه لو بلغتهم السنة على وجهها أنهم معرضوا. ليه؟ لأنهم والحمد لله تبعوا السنة في الأبواب الكثيرة، وكانوا يقدمون السنة على أقوال الرجال ولا يبالون. إنه هذا ما يبالي بمخالفة الشافعي، وهو شافعي في المذهب، ما يبالي ويقدم الحق والدليل والسنة على قول الشافعي. الطحاوي يقدم هذا على قول أبي حنيفة، البيهقي يقدم هذا، فلماذا لا يقدمون هنا الحق على قول الرجال؟ لكن لا يظنون أن هذا يخالف الحق، هذا بحسب ما وصلهم، حسب ما وصلهم. نعم. على كل هذه المسألة يعني معروفة، فعندنا الناس ثلاثة، إما أنهم أهل سنة خلص، وإما أنهم أهل سنة وقعوا في مخالفات وهذه مخالفات مشهورة، وإما أنهم أهل بدعة. أما أهل سنة خلص فلا إشكال فيهم، أما أهل السنة الذين وقعوا في مخالفات ونص عليها العلماء فهؤلاء يقرأ لهم وينتفع بعلومهم مع تجنب ما خالفوا فيه إذا كان الإنسان عنده تمييز. الثالث أهل البدع، أهل البدع لا يتلقى عنهم ولا ينقل من كتبهم ولا تطبع كتبهم ولا ينظر فيها إلا للعالم الذي ينظر فيها ليرد عليها، أما أن تنظر فيها طلبا لهداية فلا. نعم. فين عشان انت غايب بقالك سنتين ما شفناكش. كلامك ده كلام قديم، كلام في السوق موجود،
ممكن
ما يكونش هنا مثلا في المغرب او في مدغشقر ولو في اي مكان.
في بعض
يعني ما ها عندهم ايه صوفية ويتلقى اللغة يموت جاهل. ايه يعني؟ يقول قال الله غفورا رحيما، ايه الاشكالية؟ اثم، لكن يقول الرحمن على العرش السوى اثم، لكن لما يقول بقى الرحمن على العرش السوى ما هياخذ اللغة يا احمد، يا معاذ، اقصد معاذ، يا معاذ، هو بياخذ لغة؟ هو ما بياخذ لغة فقط، ياخذ لغة وياخذ عقيدة. ما في واحد بدون لغة. شوف أنا هذا في المغرب الآن اللي هو مشهور من الطلبة الموجودين الآن، لا أذكر اسمه الآن، يعني أقصد لا أريد أن أذكر اسمه الآن، مشهور هناك الآن يعني تعتبر يعني أه؟ وده يعني كمان أقربه من السنة، لكن ينقل مذهب السنة ومذهب الأشاعرة على لهم قولان. أنا سمعت له مبحث عظيم، أفضل مبحث في الصفات، قلت كويس، إحنا نريد أن نعرف يعني معتقد الواحد عن طريق مباحث الاعتقاد، فأستمع له مقطع يمكن قرابة 3-4 ساعات، واصبر 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 على مسألة العلو، وينقل كلام أهل السنة وينقل كلام الأشاعرة وينقل كلام السنة وينقل كلام الأشاعرة وفقط، ينقل كأنه كتاب مفتوح، يحفظ كتاب مفتوح. فين التقريب؟ ده هذا أسلمهم، ده غير الذي ينقل لك مذهب الأشاعرة والناس تنبهر به، تنبهر به في عقيدة في كذا في كذا إلى آخره، في لغة أقصد في أصول. فإذا اللغة التي تطلبها أنت أولا ليست واجبة عليك، ليس بواجب عليك أن تتعلم النحو، ولا بواجب عليك أن تتعلم الصرف، ولا بواجب عليك أن تتعلم علم الاشتقاق والعروض، لكن واجب عليك أن تقي نفسك من الفتن. فاتقوا الله ما استطعتم، مت يا معاذ بلا نحو بلا ألفية بلا أجرمية، لكن مت على عقيدة أهل السنة والجماعة، يبقى ما يجوز. ثم إن ذهابك يا معاذ إليهم سوف يعطيني أنا كعامي تبريرا لهؤلاء، وأن هؤلاء من حق، لأن هذا لو كان من أهل الباطل لما ذهب إليه معاذ، فكون معاذ يذهب إليه إذن هذا من أهل السنة. مثل بعض إخواننا أيضا هنا في مصر طبعا أئمة قراءات وأسانيد عالية جدا، فترى الأخ يبقى أخ سلفي سني يذهب إلى من يدرس إبراهيم الدسوقي ويأخذ عنه إجازة بالقراءات العاشرة، ولك يعني إجازة بالقراءات وكذا، هذا من أضر ما يكون على السنة. أولا يراك الناس فتهون عنده مدبة، ثانيا تجلس تقرأ 30 جزءا على رجل صوفي أشعري محترق لا يتنازل عن أشعريته وصوفيته أبدا، يتنازل عنك وعن غيرك لكن ما يتنازل عن أشعريته وصوفيته، كيف تجلس عنده؟ كيف تستمر هذا؟ ثم ما حجم علم القراءات؟ ما هو حجم علم القراءات؟ موت وأنت جاي بالقراءات. ابن باز ما عنده قراءات، ابن عثيمين ما عنده قراءات، الألباني ما عنده قراءات، إيه الإشكالية يعني؟ يعني ليسوا من علماء القراءات، إيه الإشكالية؟ فلا يجوز لأحد، تقول لغة، تقول أصول، تقول لكذا، أم شيء، دينك هذا الذي ينبغي عليك أن تصونه، ولا تمكن مبتدعا من أذنيك وقلبك، لأن سيهون. تعالى لما تذهب إلى هذا وتأخذ عليه إجازة أو تقرأ عليه النحو، تعالى نكلمك فيه، يا معاذ رأيك في فلان مبتدع؟ والله يا شيخ نعم أنا معقل، بس والله ده مرة كذا كذا، الرجل ده كان قريب، الرجل ده عجيب، مرة سبحان الله في آية دمعت عينه، ده مرة جاءه سائل فأعطى، وده مرة لابد سيهون عندك، معروف كده، معروف، هذا أمر معروف، هذا أمر معروف، تهون بدعته عندك، وسيكون نفسك معه غير نفسك مع أي مبتدع آخر، هذا أمر معروف. فمت جاهلا بالأصول، ولا تتلقى عن علي جمعة والحفناوي، ومت جاهلا بالحديث، ولا تتلقى عن أحمد عمر هاشم والكوثري وأبو غدة، ومت جاهلا باللغة، ولا تتلقاها عن زمخشري ومت، إيه يعني؟ لو مت جاهلا بهذه العلوم ما في إشكال، لكن مع ذلك يقبل الله عز وجل إن شاء الله إلا أن يجعل هذه العلوم عند أهل السنة والجماعة موجود. صحيح أنت ما عندك في المغرب مثلا في بلد، ارحل يا أخي إلى بلد أخرى تلقى علينا. ما تمكنت الحمد لله موجود شرائط وموجود المادة الصوتية والمكتوبة لأهل العلم، اقرأ وتعلم وإن شاء الله ستحصل من ذلك ما يفتح الله به عليك، لكن لا تتلقى عن أهل بدع الهوى. نعم نعم
و1155 هجرية، قال محمد الصغير بن محمد بن عبد الله بن علي الأقراني الأصل لمراقشي الموطن
المالكي. نعم.
ثم قال ومن قال وصنف كتبا قال منها قال وكتاب طلعت المشتري في ثبوت توبة الزمخشري. قال أيضا
فين توبة الزمخشري فين هي؟
هذا كتاب. ذكر أيضا صاحب نفح الطيب.
أي توبته عن إيه؟ أخشى أن يكون نفسه معتزل يكون تبعا حاجة يعني كل زمخشري تبعا شيء. وإذا لو تاب الزمخشري لكان هذا أشهر في الدنيا من الزمخشري.
في كتاب أيضا شيخنا هو نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. قال المؤلف وشهاب الدين أحمد محمد المقري التلمساني المدبر 1041 هجرية. قال سمعت شيخنا قال وقال الراعي سمعت شيخنا أبو الحسن علي بن سمعة الأندلسي رحمه الله تعالى يقول شيئان لا يصحان إسلام إبراهيم بن سهل وتوبة الزمخشري من الاعتزال. قال الراعي قلت وهما في مروياتي أما إسلام إبراهيم بن سهل فيغلب على ظن صحته لعلم بروايته وأما الثاني وهو توبة الزمخشري فقد ذكر بعضهم أنه رأى رسما بالبلاد المشرقية محكوما فيه يتضمن توبة الزمخشري من الاعتزال فقوى جانب الرواية انتهى الاختصار.
هذا كل ما كان ينقله الخبير بمذهب السلف والرجال شيخ الإسلام كان ينقل هذا هو خبير وأئمة السنة. نعم ماشي أكمل.
قال في الشرح قال النووي رحمه الله
يا أحمد خدنا مبحث نصف ساعة أحمد عشان ما أردت إسقاطه أنت لكن كمسلك شوف الحديث الضعيف اقرأه الكلام عليه مؤاخذة تقرأه أنت تقرأ كتاب هذا من الأمانة أن تقرأ ثم يحصل التعليق على هذا. نعم.
قال في الشرح قال النووي
أي لكن ترجمتهم ما هم هل هم من الذين عندهم أخطاء لا يتبعانها ولا هم من أئمة اعتزال أئمة أشاعرة أئمة معتمدين في المذهب عندهم تختلف. نعم.
قال في الشرح قال النووي وذكر الشيخ إبراهيم المروذي عن أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. قال الرافعي إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قال في الشرح إن كان إنما يذبحونه استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك وإن كانوا يذبحونه تقربا إليه فهو داخل في الحديث انتهى. وإني لأعجب من كلام الرافعي وقياسه الذبح للسلطان تقربا إليه وتعظيما له عند قدومه الذي هو شرك أكبر على العقيقة التي هي سنة نبوية وأعجب منه موافقة الشارح له على ذلك وهذا القياس إنما يصح لو كانت
الرافعي قال لما يذبحون استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قال في الشرح إنما يذبحون استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك وإن كانوا يذبحون تقربا إليه فهو داخل في الحديث. قوله وإن الأعجب من كلام الرافعي وقياسه الذبح للسلطان تقرب إليه وتعظيما له عند قدوم الذي هو شرك أكبر على العقيقة التي هي سنة بالنبوي. لكن هل هو جعلها الذي جعله قياسا على العقيقة هو الذبح تقربا للسلطان؟ يقول استبشارا ولهذا قال في الشرح لما كانوا يذبحونه استبشارا كما ذكر الرافعي. نعم.
وأعجب منه موافقة الشارح له على ذلك وهذا القياس إنما صح لو كانت العقيقة مشروعة عند وضع المولود وهي إنما تشرع في اليوم السابع من الولادة فما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفهم وانقلاب الحقائق.
الله أعلم يعني كلام الشيخ هنا يعني ذكر صورة غير الصورة. أما التقرب إلى السلطان ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريم اليوم من أولي بغير صحيح تقربا إليه صحيح هذا شرك أكبر. لكن إذا ذبح استبشارا يعني لما ذبح فرحوا بقدومه وكذا فذبحوا الذبائح أو كذا تحية واستبشارا بقدومه هم ذبحوها للأكل ولإكرام الناس بسبب قدوم هذا القادم. فهذه مسألة غير، حتى ولو قيل بمسألة مثلا المنع من باب سد الذرائع أنك لا تقصد الذبح أمام السلطان، أنك لا تذبح أمام السلطان، أي تذبح إذا جاء السلطان اذبح في المطابخ، اذبح في المذابح مثلا، وزع اللحم مثلا وكذا، هذا يكون باب منفصلا. إنما تذبح مستبشرا أيضا بقدوم السلطان مثلا أمام سلطان أو كذا، هذا قد يشبه الصورة المنهية عنها، فيقال بالمنع في هذا. لكن هل يقال شرك وهو لا يقصد السلطان لا من قريب ولا من بعيد، إنما يقصد معنى منفصلا؟ نعم.
قوله لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن علوا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة إلى ضمة إليه، وحماه. وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدأ نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والنصر، فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آوى. قال ابن القيم: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم.
ويدخل في هذا إيواء أهل البدع ونشر كتبهم والترويج لهم، فهذا داخل في لعن من آوى محدثا. نعم. فأعظم الحدث الحدث في الدين، هذا أعظم من الحدث في الدماء والأعراض وغير ذلك، الإحداث في الدين هذا أعظم. نعم.
قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم، علامات حدودها، وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال المصنف: وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. قال في النهاية: منار الأرض معالمها وحدودها. وفي الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة.
نعم، هي العلامات والحدود، هذا فيصل بينك وبين فلان، وضعت حديدة أو شقة شيء، ثم بعد ذلك تغير هذه المنارات. ومن ذلك الأخذ من الطرق العامة لأصحاب الأراضي الذين بجوار الطرق، فإذا أراد أن يجهز أرضه أخذ شبرا الزرعة هذه، والزرعة القادمة يأخذ شبرا آخر، وهكذا حتى ترى الطريق بعدما كان 10 أمتار صار الآن 3 أمتار أو 4 أمتار. هذا كله من تغيير المنار، لأن هذا حق الدولة والحق العام لا يجوز الأخذ منه. نعم. نعم. الحق ليس لهما، حتى لو أن هذا الطريق الآن تعطل، الحق ليس لهما، يبقى هذا حق عام. حتى لو لهما، الدولة ما جعلت هذا لهما، لأن قد يأتي بعد ذلك طريق يشق هنا يتم، لكن إذا أخذ هذا الطريق الذي ليس هو في أصل أرضه فقد أخذ ما لا يحق له. ولو أراد أن يأخذ، لو افترضنا أن هذا الطريق توقف وصار ملكية خاصة بين، وصار الانتفاع لهما، وأراد ضم ذلك إلى أرضهما كملكية وليس انتفاع، كملكية عين، فليذهب هؤلاء الجيران إلى الدولة إلى المساحة ويقول: نريد كذا وكذا وكذا، وبيعوا لنا هذه الأشياء. أما أن يأخذ هذا من غير إذن الدولة فقد أخذ مالا لا يحق له ولا يحل له. تمام، الدولة ممكن تحتاج، لماذا جعلوه في أرضه؟ ولهذا دي فتوى مهندس، دي مش فتوى شيخ، دي فتوى مهندس. ينتفع به طريق، ما ينتفع به أرض، لا ما يجوز. والخارج منه هذا غاصب هذا والخارج منه لا يحل له أن يأكله. نعم. ومن تغييري وتيجي تقول بعد ذلك تأخذ الأرض يوم الناس تقوم ويحصل الشبكة اشتباك كبير جدا ويقول لك الحكومة ظلم دهدوا للرجل بيته دهدوا للرجل ايه أرض هي أرضك أصلا ولا هو بيتك هو بيتك أصلا هو أرضك كالتعدى عاملاك الدولة الآن أراضي تبنى على ضفاف النيل بيوت أراضي تشق على ضفاف النيل بيوت تبنى الآن في جميع يمكن ما في بلد إلا وفيها اللي بيسموها خفية وإذا الدولة ربطت شيئا قالوا ظلم وإذا أرادت أن تأخذ شيئا قالوا ظلم هذا ظلم. الآن في مشكلة في مزارع سمكية مزارع في مكان ما اللي عنده 20-30 فدان والناس تبيع هذه وهي تدول بيعها حتى وصل فدان إلى كذا وهو إيجار من الدولة هي هذه البحيرة لنا نحن للدولة ولكن أجرتها للناس. طب الآن الدولة أوقفت الإيجار تريد أرضها ظلم الآن ظلم كيف يأخذون أرضنا أرضنا اللي تعبنا فيها واشتريناها بمئات الألوف يأخذونها من الذي قال لك بيع هذه واشتري تلك وغير ذلك ولو بعت بيع منفع لكن الدولة أرادت حقها تريد أن توسع البحيرة لسبب من أسباب لا ظلم هذا كله بسبب التعديات وبعد ذلك يصبح ظلما. نعم.
ومن تغيير معايير الأرض
أجيال يعني تقصد أن هذا موروث يعني والدولة قننت هذا أجرت لو الدولة قننت وأجرت خلاص يعني رفع الإشكال الدولة قننت لكن لو الدولة ما قننت أي لا ما تأخذ أنت احنا لنا أرض كل اللي بجوارنا أخذ وخرج وأرضنا هي التي على أصلها الأول أبيت أن معني في مكان قد يكون عقار والله يا شيخ طارق الحق حق أن يتبع يعني من جهة الفتوى سهلة من جهة عملية عارفنا صعبة يعني الأباء أخذوها وكذا وتورثوها وكذا إلى غير ذلك هذه صحيح لكن من جهة فتوى سهلة ألا وهي إذا كان الأصل هذا غير جائز للأب فلا يجوز للإب كيف وأقنع إخواني كيف هذه عندك أنت لكن الفتوى سهلة ليس العرق ظالم حق أو العرق ظالم حق. نعم فهذا ظلم ولا شك.
ومن تغيير منار
توارث الخطأ هذا خرج والثاني خرج والثالث خرج والرابع خرج والخامس خرج وهكذا خرجوا وضاعت الطرق هذا يقول والله ماذا أصنع اللي بجواري خرج وأنا سويت والثاني والثالث والرابع والعاشر إذن أنت واحد مثله ولا يقال كما يقال في الناس المساواة في الظلم عدل هذا غلط. نعم.
ومن تغيير منار الأرض ما يفعله بعض فسقة الكتاب والمحامين من التلاعب في الحجج والسجلات وتغيير حدودها بزيادة أو نقص فيها أو إخفاء الحجج وعمل استحكامات بخلافها حتى يعود الوقف ملكا أو إخفاء شرط الواقف لإخراج مستحق أو وإدخال غيره كما هو جار كثيرا نسأل الله العافية.
لو التزوير يعني في الأوراق. نعم.
وفيه البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
كيف إذا كان هذا التغيير في منار الشريعة حدود رسمتها الشريعة هذا أعظم ما يكون أعظم ما يكون جعل التوحيد جعل الشرك توحيدا وجعل الشرك محبة للصالحين وجعل البدعة من أعظم السنة قرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وجعل السنة تشددا هذا من أعظم تغيير منار الشريعة. نعم فالشريعة رسمت حدودا وفيه البداءة
وفيه البداءة بلعنة من ذبح لغير الله ولعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه
فبدأ بذبح لغير الله لأنه أشد شيء. نعم
وفيه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه
دلالة الاقتران نأخذ أن الذبح لغير الله ليس بشرك لأنه اقترن مع ماذا من لعن والديه من غير من أضمن أو محدثا أو كذا فيكون بدلالة الاقتران فيها دليل على أن الذبح لغير الله ليس بشرك، وقال هذا ليس بصحيح. دلالة الاقتران نعم يعمل بها إلا أن يدل الدليل على إخراج فرض منها بحكم خاص، وقد دل الدليل على أن ذبح لغير الله شرك، فقال قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نعم.
ولعن من آوى محدثا، هو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، والفرق بين لعن المعين ولعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم. قاله المصنف رحمه الله تعالى.
نعم، فنقول لعن الله من غير من أراد، لعن الله كذا، لكن لعن الله فلانا، لعن الله فلانا معين، هذا اختلف فيه أهل العلم على قولين، من قائل بالجواز ومن قائل بالمنع، والصحيح المنع. نعم.
وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام.
نعم، وهو الصحيح. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب
مؤمنك قتله أو كما قال. نعم نعم. المشرك الحي لا لا ما يجوز. جواز الدعاء، جواز الدعاء، جواز الدعاء، مش جواز اللعن، جواز الدعاء. عن ماذا؟ عن ماذا؟ لا لا، اللعن، اللعن ليس الدعاء، الدعاء جائز. ومتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ النبي دعا هنا ودعا على المشركين، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم زلزلهم، اللهم كذا كذا، دعا النبي على المشركين، ولذا البخاري بوب في الدعاء للمشركين ولم يبوب لعن، والدعاء للمشركين إنما الصيغ التي تورد في حديث أبو هريرة في الصحيح لعن الله الحارث بن هشام لعن الله صحيح، هذا اللعن، لأن اللعن طرد والإبعاد عن الله، وقد يكتب الله له الهداية، لكن تدعو عليه نعم إذا اشتد شره ادعو عليه، لكن لا تلعن لعل الله عز وجل يرحم، ليس لك من أمر شيء. الدعاء، الدعاء الوارد فتح المجيد أمس الدعاء. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. قال الشارح رحمه الله قوله وعن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الله رضي الله عنه. قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الصحيح، وكانت وفاته
يعني لقيه ولم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح، مرسل مرسل الصحابي. نعم.
قال هو مقبول على الراجح، وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، أي من أجله وبسببه. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك، لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة، والنار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة، واحتقروا الذباب فتعجبوا من ذلك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير هذا الأمر الحقير عظيما، يستحق هذا عليه الجنة ويستحق هذا عليه النار. فقال مر رجلان على قوم لهم صنم، والصنم ما كان منحوتا على صورة ويعلق عليه الوثن. قوله لا يجاوزه أي لا يمر به أحد حتى يقرب له شيئا الحديث. قال وفي هذه القصة العظيمة
صحيح وقفه على سلمان الفارسي رحمه الله تعالى، لكن مثل هذا قد يقال لا يعرف بالرأي مما لا مجال لاجتهاد فيه. نعم.
وفي هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب أنه دخل النار بسبب الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، وأنه مسلم قبل تقريب الذباب، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
نعم كان مسلما، ولأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب أي بسبب الذباب، إنما كان سيدخل النار بسبب ماذا؟ شركي الذي هو عليه. فدل هذا على أنه كان مسلما، على أنه كان مسلما. يقول وفي هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب أنه دخل النار بسبب الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. هذا فيه إشكال، الذي لم يقصده يعني ابتداء ماشي ما ذهب ليقرب، إنما لما قيل له قرب قصد التقريب بل فعله تخلصا من شرهم. هذا محل إشكال، لأن معلوم أنه إذا فعل الإنسان الشرك مكرها فإنه لا يؤاخذ على ذلك. هذا في شريعتنا وفي أمتنا أننا إذا فعل الواحد من الشرك من باب الإكراه فإنه لا يؤخذ على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا حمل هذا إما على أن الإكراه لم يكن معتبرا عنده ويكون هذا قد فعل ما لا يحل له ويكون هذا من الآثار التي وضعها الله عز وجل عن هذه الأمة، وإما أنه وافق بقلبه، أنه وافق بقلبه الذي هو شرط في حصول كفر العبد. أما إذا أنكر الإنسان بقلبه وكان قلبه مطمئنا بالإيمان في أمتنا فإنه لا يؤخذ على ذلك. فعلى كل يبقى الاستدلال بالقصة في بابها وهو عظم الشرك ولو كان بالذباب، هذا عظم الشرك ولو لم يقصده الإنسان ابتداء، فكيف بمن قصده وقصد ما هو أكبر من الذباب من كذا وكذا. هذا الباب من هذه القصة لا إشكال في ذلك. أما أن يقال هنا بأن الإكراه لا يعتبر بالفعل في باب الشرك إنما يعتبر بالأقوال، لأن الله قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن هذا خاص باللسان، أما الفعل لا، فهذا يخالف الآية، لأن الآية إنما استثنت القلب فقط فبقي القول والفعل. قال سبحانه وتعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالاستثناء لشيء واحد فقط هو القلب، وما عداه على العموم. فيجوز الإكراه أو يعتبر الإكراه إذا كان بقول وإذا كان بعمل، أما بالاعتقاد فلا يصح إكراه في ذلك فيكون صاحبه كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: رفع إن الله تجاوز الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالله تجاوز في باب الإكراه. وهذا الرجل مكره في الظاهر، فيكون في شريعتهم أن هذا إكراه غير معتبر، أو إن أبيت إلا أن تقول غير مكره فيكون هذا محمولا على موافقة القلب. المهم على معنى قد يجوز عندهم إما عدم اعتبار الإكراه أو يكون على موافقة القلب. أما أن الفعل لا يعتبر في باب الإكراه في الشرك فهذا لا دليل عليه، فلا تأتي بهذا الأثر الذي أولا من جهة ثبوته في نظر، ومن جهة دلالته إذا قلت بهذا الأمر فقد خالفت النصوص المحكمة، النصوص المحكمة وهي الآية التي في سورة النحل والنص كذلك وما استكره عليه. ومعروف أن من الموانع باتفاق عند العلماء منع الإكراه، بل هو أعظم الموانع. نعم هذا الذي يعنينا. فرد المتشابه إلى المحكم هذا إذا ثبت هذا أو قيل بثبوت هذا الأثر. نعم وهو صحيح موقوف. نعم هل القصة تقول هذا؟ يخلو سبيل ولا يخلو سبيل. نعم ولهذا أمامه من لم يقرب ضرب عنقه، يبقى هذا إكراه كامل، إكراه كامل وهو القتل من قادر عليه. لو فعل ليرضيه بس هذا غير موجود، لكن لو فعل ويقدر على التخلص من شرهم أو شيء هذا لا يعذر، مثل ما ذكر ابن عبد الوهاب في النواقض لم يستثن الخائف، قال ولا فرق في كل هذه النواقض بين من فعل ذلك جادا ولا هازلا ولا خائفا إلا المكره، لا يستثنى إلا المكره. نعم نعم.
وفيه
والمراد يعني مع العلم به، لأن بعض الناس يقول ولم يستثن الجاهل، لم يستثن الجاهل، نقول ولم يؤاخذ الجاهل، ذكر الخائف وذكر الهازل وذكر الجاد ولم يذكر الجاهل، فالاستثناء إلى المكره لمن علم، فمن علم فلا يستثنى للعالم إلا المكره، لا الخائف ولا الجاد ولا الهازل. نعم.
وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وفيه بيان عظم الشرك،
يعني
ولو
في هذا إشارة إلى أنه وافق بقلب، هذا وافق بقلب، نعم القلب مقصود أعظم، يعني مو بلازم تقرب ذبابة تقرب كبشا تقرب كذا، المهم عمل القلب. ما قال عمل الإيه؟ العمل الظاهر وعمل الجراح وهو الذبح أو شيء، قال عمل القلب، كأنه إشارة إلى أن هذا الرجل وافقهم تخلصا مما أرادوا به، وافق بقلبه، وهذا هو المراد عنده. نعم. قال المصنف
هذه
مشكلة الحقيقة، وحتى يعني لما نرجع إلى الشراح لنجد فيها يعني إيضاحا تاما في هذا الباب، لكن كما قلنا هذا الموضع يرد فيه متشابه إلى محكمه ويحمل على المحامل التي دل عليها الدليل، فيكون الفائدة هنا وأن عمل القلب والمصدر الأعظم حتى نعبد الأوثان إشارة إلى أن هذا الرجل لما وقع في العمل القلبي، كيف بقى ومن اطلع على القلب وما الدليل على هذا، المهم أن هذه الفائدة في هذا الأمر، وأن المراد ليس هو أن تقدم كبيرا أو صغيرا، المراد أن توافق هؤلاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله وفيه بيان عظم الشرك ولو في شيء يسير حقير، فكيف بمن يستثمن الإبل والبقر والغنم ويقربها لغير الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو غير ذلك، وقد عمت البلوى بهذا في الأمصار وما هو أعظم منه، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، هذه فائدة لا إشكال فيها. نعم.
وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولو لم يوافقهم ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر،
لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، ما طلبوا إلا ما في القلب، ومع ذلك ما وافقهم وآثر أن يقتل. نعم.
وفيه شاهد للحديث الصحيح،
هذا في أن الإنسان لو أخذ بالعزيمة في هذا الباب هذا أولى، لكن في شريعتنا إن أخذ بالعزيمة فهذا أولى، وإن أخذ بالرخصة ووافقهم وإذا بحثوا بابا ذبح بقرة أمامهم حتى ينجو من القتل وقلبه مطمئن بالإيمان أن هذا لا يكون مشركا، هذا موضع ما في إشكال عندنا فيه أبدا، لأن الله عز وجل استثنى المكره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. وما جرى لعمار معروف، وما جرى لعمار معروف، موافقة لهم بالقول، أما من قال بأنه لا يعتبر الإكراه بالفعل فقول لا دليل عليه، قول لا دليل عليه، وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في باب الإكراه أن هذا ربما اختص الإكراه بهذه الأمة ولم يكن هذا الإكراه معتبرا من قبل، والدليل أن أصحاب الكهف قد خرجوا من قريتهم ولو كان يسعهم أن لو كان عندهم هذا الحكم لربما تذرعوا به بدلا من هجرتهم. نعم.
وفيه شاهد الحديث.
نعم. هذا يعني في إشارة من أن عمل القلب مراد وليس عمل ظاهر، أنه لما قدم عمل الظاهر وافقهم بقلب، وافق ذلك بقلب. أي ثاني؟ في أول ولا في ثاني؟
الأول اللي قتلوه ثم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر،
والثاني ما طلبوا منه أيضا إلا عمل الظاهر.
إذا يقول أن عمل القلب والمقصود الأعظم
هذا يحمل بقى. يحمل على أنه إنما دخل النار بسبب موافقة القلب، سبب عمل القلب. نعم.
وفيه شاهد
القلب لا يطلع عليه، ولهذا لماذا الإكراه يعتبر ويستثنى القلب؟ لأن القلب لا سبيل للمشرك عليه أبدا، ولا يمكن أن يعرفه، ولا يمكن أن يحصل إكراه فيه. الإكراه يكون على قول أو عمل. نعم.
وفيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، قاله المصنف رحمه الله تعالى.
نعم. نكتفي. هذا إنكار باليد، إنكار باليد يترتب عليه مفسدة. هذا إنكار يكون إنكار باليد فترتب عليه مفسدة، لكن ينصحونه. نعم. اللي بيسموه خفية يعني؟
لا، أنا مش
خفية. أنت شارب الفدان ولا شارب الإراط؟
الإراط.
أنت شارب 12 إراط؟ يعني أنت متفقين مثلا على إراط بألف، يبقى شارب مثلا 12 إراط باتناشر ألف؟
شارب
12 إراط
وصاحب
الـ يعني إذا عينين بالقراط، أنت شارب القراط والقراط بمبلغ كذا في 12 بكذا، صح؟ طيب تيجي تقيس بعد ذلك يبقى طلعت 14، تدفع ثمن القراطي.
لا، ما هو مش هتدفع ثمن القراطي لان الحديد بتاعها 12.
كيف يعني الحديد 12؟ يبقى اذا القراطين دي المنافع اللي هي الترع والمصارف وكذا، كل ارض لها منافع.
اتناشر وعقود اتناشر.
ها؟
تيجي تقيس
ديك 14
ليها بعيد عن الحديد
تطلع 14، تطلع 15، تطلع 10. نرجع إلى القياس الفعلية. أنا بيع لك الإيراد ب 12 إيراد، الإيراد ب 10,000، طلعت 14، يبقى لازم تدفع إيراتين. لا عبرة بدق الحدود هذه، لا عبرة بها. ممكن يكون في خطأ في المقاس أساسا. طب طلعت 11 تاخذ منه سعر القراط، تاخذ منه سعر القراط.
اصل الحديده شفنا اصل العقود القديمه اللي بتاعت الاجداد وبتاع
الاباء. طيب امال تمددت؟ لا، بس هي بقى بتيجي ازاي؟ هي بتيجي ازاي؟ بتلاقيها هي دي اصلا قطعه 12 قراط وكان لها منافع فضمت الى الارض فزاد بقى 14، لكن هي مثبوته في الجمعيه ومثبوته في الحيازه كلها ايه؟ 12، والناس تبيعها 12، فمن هنا يأتي الزيادة. يعني ينضاف إليها الأساس، القطعة انضاف إليها إما شيء من السكك أو من خفية كانت موجودة بينه مثلا وبين مصر، بينه وبين بحر، فانضاف هذا إليه. نعم. لو ناقص ياخد، وفعلا 10 تمام، وهو شرب القراط ياخذ ثمن 4 قرارات، ياخذ ثمن 4 قرارات. نعم. نعم. اذا الدوله سمحت بالخفيه له وربطت ايجارا ماشي، يعني الدوله في مثلا حرم المصرف، الحرم مثلا 15 متر فالناس اخذوا 5، فالدوله ربطت عليه اجرت 5 قراط، يبقى اعطته حق الانتفاع فما في مشكلة. او زراعة، يعني لو انتفع بقى في الزراعة فهي بتأجر. المهم هو بيدفع ايجار، يعني هو مع الدولة رسمي. اذا مع الدولة رسمي ما فيش مشكلة، يبيع منفعة. لكن لو مش مع الدولة رسمي لا يحل له ان يبيع ما لا يملك. نعم.
بالنسبه لو الملك اللي انت كانت الدوله تقبل الهديه بترجع لورا، هل صح ذلك وخلاف ذلك عليك ازاز؟
طبعا. الشارع ده 6 متر وده بيضيق امور الناس فنعمله 10 متر، بس اللي هيهدم بقى فاللي هيهد ويبدا يرجع ورا يلتزم بهذا. واللي بنى قديم بنى قديم. شوف يا أخي الأمور دي عند الواقع صعبة، لأن هتجد الموظف نفسه لا يتقي الله عز وجل، ياخد رشوة ويعديه، فأنت بتبص بقى مع عدالي فلان وأنت علان صعبة. ولكن إذا طبق القانون في هذا من الموظف ذات الذي لم يتقي الله عز وجل لاستراح الناس. إنما هي المشكلة كده، هي المشكلة في مسألة الخفية ومسألة الرجوع والحدود والنظام ده كله، دي مشكلة شائكة شائكة، لا من جهة القانون، تجد القانون مبني على المصلحة، لكن من جهة تطبيق القانون، فتجد الموظف هذا يأخذ من ذاك ويترك لهذا وكذا وكذا، فحينئذ ماذا تصنع أنت؟ لكن هو إذا أنت حسب القانون هدمت وهتبني، يبقى ترجع الخط الذي وضع لك في الرخصة الجديدة، أصلا وما يسمح لك برخصة جديدة إلا على الحد الإيه الجديد. نعم، دي مسألة أيضا من مسائل الشائك، إن تخالف تبني في أرض زراعية ويحصل بعد ذلك تقنين. طب الأصل أنك مخالف، لا ينبغي أن تخالف، لا ينبغي أن تخالف، أدى رقم واحد. طيب ماذا عليك؟ ترجع عن المخالف، لا عليك الناس تعمل إيه؟ تخالف ليقن لها، يبقى ويخالف ومعروف في نهايتها يبقى تقنين، حتى لو باعوا لنا القراض ب500 جنيه ولا ب1000 جنيه او المتر او شيء، يبقى اهون مما هم عليه. دي ايضا اعطت للناس فرصة تخالف، لكن لو اللي يخالف يهدم هيهدم له، لن يخالف احد، لكن كأن القانون يقول خلفه، لان اما خالف انا واخد قضية والقضية تعمل كذا كذا وتحكم عليه بعد ذلك. مثلا المتر ب500 جنيه، المتر هنا اصلا ب5000 جنيه، يبقى ما اخذ قضية احسن، فده مشكلة. طب ده مخالف، يبقى يهدم ولا يبنى ولا يسمح ابدا، مصبوب دورين ثلاثة خمسة عشرة اهدم. فلهذا لا ندخل في هذا المعترك الا بشيء واحد بس، لا ينبغي على الواحد ان يخالف القانون ولا يتعد، ده واحد. جي واحد يستفتينا بعد 20 سنة انه سكن والدولة قننت له وبعت له ودفع وخلص صفص مع الدولة، هل نقول له اهدم؟ نقول له ما تهدمش، فلما بنى خلف القانون فآثم، ولما سكن الآن وافق القانون هنقول له ايه؟ لكن هي مشكلة يعني في مسألة هذه القوانين، في 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 من يطبقها من الناس قد لا يكون عندهم يعني الموظف ذاته، قد يأخذ رشوة، قد يأخذ كذا، فيقع في ذلك ما يقع من المخالفات. نعم، هو ممكن يرضى بهذا، هو الإشكالية بقى التقنين، القانون نفسه يمنع، ابتداء يمنع بقضية، هو يجوز وقت ابتداء، يعني لو عايز تدفع ادفع، لو عايز تبني ابني بس اربط عليه، ولا بعد ما يهدم لك مرة واثنين ومش عارف ايه ويعمل لك قضية، وفي النهاية انت بتكسب القضية مثلا فبيقننها لك بعد ذلك، لكن في الاول انت غاصب، ده اللي عندنا وده الموجود، في اول الامر انت غاصب، ويعني وقت بعد ذلك التقنين، الله اعلم. يريد ان يبني لو كان كذلك ما في مشكلة، هذا يمكن عندكم انتم يمكن مساحات عشان صحاري وكده، يمكن عندكم، فما في مشكلة لو الدولة قالت اللي يريد ان يضم شيئا منها يضم ثم يقدم طلب ونقننها له، هذه ما في مشكلة، تمام دي، ايه تمام دي. لكن الاشكالية عندنا الدولة تمنع ان تبني ثم يأتي بعد ذلك الايه الربط والتقنين، فالناس يخالفون عنه، تقول انت مخالف ولي الامر، يقول لك ما انا هوافق ولي الامر، ولي الامر بيعمل القضية وبيربط عليه، انا بوافق ولي الامر.